أنا عرعور، أنت ضيفي في هذه الحصة في الاستوديو، أحييك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحب أحرجك؟ كيف تكون النجاة من هذه الآيات الطيبة المباركة؟
قال
في اثنتين ذكر الله عز وجل أمرين تتم بهما النجاة.
قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك
لئن أشركت ليحبطن عملك. فالنجاة لا تتم إلا بالتوحيد الخالص، لكن هذا كله يؤمن به المسلمون، لكن المشكلة في معنى التوحيد. النقطة الثانية في أول الآية اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، فذكر قضية الاتباع وهي القضية الأساس بعد التوحيد مباشرة، وإن شاء الله أتكلم عنهما في مطلع كلمتي حتى لا نأخذ
بقى. الله يسلمك. وأيضا أحيي الشيخ عمر عبد الله كامل كان معنا على الخط. شيخ عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عمر وشيخ عدنان طبعا مشاركين معنا في هذه الليالي، الأخ عايض الدوسري أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود، و مشارك معنا الأخ مولاي الطيب بيتي العلوي، إن شاء الله نسمع منه هذه الليلة من باريس. وهذه الليلة أيضا أود أن نعلم المشاهدين الكرام أننا سنستمع أيضا إلى رأي آخر في التصوف والمتصوفة في ميزان الشريعة الإسلامية من الكاتب والداعية الإسلامي المعروف الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، الذي أحييه أيضا وأقول له وأظنه معي عبر الهاتف. شيخ عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا بالشيخ عدنان وبالشيخ عمر والأخ طيب في باريس والأخ عايد في الرياض، وأهلا بالمشاهدين الكرام في كل مكان. أرقام الهاتف والفاكس ستظهر الآن إن شاء الله على الشاشة، وأمل أن نجد الوقت لتلقي مجموعة من اتصالات المشاهدين وأسئلتهم لضيوف البرنامج. أود أن أبدأ الحصة من المملكة العربية السعودية مع الشيخ عمر عبد الله كامل بسؤال محدد نبدأ به سهرة اليوم، عن ماذا يقصد الصوفية بعبارات ومصطلحات العلم الظاهر والعلم الباطن والعلم اللدني والفرق بين الحقيقة والشريعة. هذه الرموز في 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 التراث الصوفي، وليس فقط يعني في فهم الشيخ عمر كامل، أود أن تعطينا فكرة عن معناها في التراث الصوفي الذي درسته والمعنى الذي تفضله لها إن كنت تستخدمها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
عليه الصلاة والسلام.
اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأحلني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. نعم، هنالك بعض الألفاظ ترد على ألسنة الصوفية، أنا أقول ما تلقيته من مشايخي عن العلم اللدني هو فهم يؤتاه الرجل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يخالف ظاهر الشرع، فقد قال الله تعالى وعلمناه من لدنا علما، وكان ما كان من قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر، ولكن حينما انكشف الأمر من موسى عليه السلام أي انكشف الأمر لموسى عليه السلام وجد أنه موافق للشرع. فإذا العلم اللدني هو فهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قد يكون جديدا عليه حلاوة وطلاوة، ولكن لا يخالف الشرع. ونحن نقول أن العلم اللدني ينحصر في الفهم في كتاب الله وسنة رسوله، وقد يكون بعضه على شكل خواطر ترد على الإنسان عليه أن لا يقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. أما الحقيقة المحمدية التي كانت من الأسئلة أمس، فهي كمال العبودية، فقد قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، فلو كان هنالك نقص في عبوديته صلى الله عليه وسلم لما نسبه إلى نفسه المولى جل وعلا. فما في الكون إلا رب وعبيد، وحاز قصب السبق في العبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كمال الذل والانكسار لله تعالى، إذ قال واسجد واقترب. وفي بعض الآثار أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن العبد إذا تحقق بصفات العبودية أتته المواهب من الله. لذلك كان يفتخر صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله، ويقدم العبودية على الرسالة، فإذا هي الحقيقة الأساسية لمحمد صلى الله عليه وسلم وهي العبودية. كأنه يعلمنا أن نقدم العبودية
يعني على الهوى مع الحديث.
أما علم الباطن عندنا فهو تصفية القلب وتزكية النفس. أما تصفية القلب فتكون بكثرة الاستغفار وذكر الله، لأنها جلاء للقلوب من الغين والران، فتنفقل القلوب وتصبح متعلقة بربها، فلا يسبق إليها سبب قبل المسبب، بمعنى أن تكون القلوب مع مسبب الأسباب وهو الله والأيدي في الأسباب. أما تزكية النفوس فتكون بالمجاهدات المشروعة من إداء الفرائض والسنن المؤكدة ثم باقي السنن، ومخالفة النفس والهوى، والتوقي من آفات القلب والنفس، وهي المجاهدة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. أما علم الباطن فهو ثمرة اتباع علم الظاهر كالصلاة، إن من ثمرة إدائها بأركانها وشروطها وسننها أن تجد لها حلاوة بقلب، كما قال حبيب عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال، ولم يقل أرحنا منها. وفي حديث آخر وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهكذا جميع العبادات إذا أديناها بشروطها بشروط علمها الظاهر أي علم الشريعة تقنى حلاوتها الباطنية. وقد يكون منها فراسة للمؤمن التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وردت في الآثار اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى فإنه ينظر بنور الله، أو كما قال في الحديث القدسي ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فمتى أحببته كنت بصره ويده وكذا. هذا لا يعني أن الله حل في بصري أو في يدي أو في كذا، ولكن أن يوفقه في بصري ويوفقه في يده ويوفقه في كل أحواله. هذا هو ما عندي وما تلقيته من مشايخي. كذلك نحن نسمع أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهل كل من صلى نهته الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ لكن والله لو أدها بشروطها لنهته عن الفحشاء والمنكر. فعلم الباطن عندنا هو ثمرة تطبيق علم الظاهر، أي تجد حلاوة ما ورد في فوائد العبادات. وهذا ما عندي باختصار لأني لا أحب الإطالة.
شكر الله لك يا سيدي، بارك فيك، بارك الله فيك. الآن شيخ عدنان اصبر معي لحظة، جايك أنا أود أن عبال ما الكمبيوتر عندك يضبط تمام ويفتح. أسلم مرة أخرى على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. شيخ عبد الرحمن السلام عليكم مرة أخرى، مرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عبد الرحمن، بشكل عام قبل أن أسألك عن موضوع الليلة اللي هو الظاهر والباطن والعلم اللدني والشريعة والحقيقة المحمدية عند أهل التصوف، بما أنك أول مرة تشارك معنا في هذا الملف، ما هو رأيك المجمل يعني باختصار، رأيك العام في السؤال الرئيسي لهذه الموضوعات؟ أي ماذا تقول في مسألة التصوف في ميزان الشريعة؟ هل يلتقي معها؟ هل يبتعد عنها؟ هل يلتقي في أمور ويختلف في أمور؟ ما حكمك أنت من واقع دراستك لمصادر الشريعة الإسلامية، كيف وجدت التصوف وأهله؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة الأول الدين. أحب أولا أن أشكرك دكتور الهاشمي وعلى هذا البرنامج الطيب العظيم، وإن كنت أتمنى أن يكون في غير رمضان، يعني لأن الانشغال في رمضان ينبغي أن يكون بالاعتكاف والذكر والعبادة، ولو كان في غير رمضان كنا يعني أكثر مشاركة وديت من هذا إن شاء الله.
نحن شيخ عبد الرحمن بالمناسبة شيخ عبد الرحمن إن شاء الله بكرة نخلص ملف الصوفية ونترك المسلمين يعتكفون يعني على راحتهم إن شاء الله، أو نخلص الجولة هذه الأولى.
يلا على خير إن شاء الله.
الله يسلمك.
اسمح لي أن أدخل بهذه الكلمة ولعلها يعني تطول قليلا فتفتح لي إن شاء الله الوقت أطول.
تفضل.
وخاصة أن سؤالك الآن سؤال كبير.
تفضل.
اسمح لي كذلك أن أتكلم يعني وأضع الأمور بأتم الأشياء بأسمائها بدون يعني مواربة، وأنا مسؤول عن كل إن شاء الله كلمة أقولها في 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 هذا. أولا، التصوف دين يختلف في أصوله وفروعه عن الإسلام اختلاف جذري، وليس هناك لقاء بين التصوف وبين الإسلام. أول شيء، أول خلاف بين التصوف والإسلام هو في مصادر التلقي. الإسلام يتلقى من الله تبارك وتعالى وحده وعن طريق الوحي لأنبيائه ورسله. محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه سيد الأولين والآخرين هو خاتم الرسل، وقد تلقى هذا القرآن من الله تبارك وتعالى وأمر بأن يتبع كلام الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى أمنه على هو أمين الرب تبارك وتعالى في إبلاغ هذه الرسالة وفي بيانها للناس. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ونزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، والنبي هو المصدر الوحيد صلوات الله وسلامه عليه الذي يؤخذ منه الدين، والله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، والدين أكمله الله تبارك وتعالى إكمال كامل في أصوله وفروعه وكل آدابه وظاهره وباطنه، كل الدين كامل. التصوف يختلف عن هذا. أول شيء في التصوف في منهج التلقي، أن منهج التلقي يدعي المتصوفة أنهم يتلقون عن الله. بدي أخرج شوية، أرجع شوية قليلة. التصوف في أول ما بدأ كان يسمى بالفقر أو الفقراء، وكان ناس زهاد، وهذا انتهى بالقرن الثالث بظهور الحلاج ومجموعته، وسار بعد ذلك تصوف فلسفي، دين يختلف تماما عن دين الإسلام. فأول أمر فيه هو أن التلقي أن كل متصوف يدعي أنه يتلقى من الله رأسا وليس عن طريق الرسل. يعني في هذا مثلا يقول الشبلي، يقول أنتم أخذتم علمكم ميتا عن ميت، تقولون حدثنا فلان عن فلان، وأين فلان؟ قالوا مات. وأما نحن فأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، يقول أحدنا حدثني قلبي عن ربي. فهذا باب فتحوه، وهذا الباب أنتج دين طويل جدا، لأنه يعتقد أن كل ما وقع من وساوس ومن خواطر في النفس ومن وجد ومن ذوق أن هذا واقع من الله تبارك وتعالى، وأن هذا من علومه اللدنية التي يعني وهبها لهم. ويعبرون عن هذا بقولهم يعني خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، يرون أن الأنبياء لم يأتوا بالعلوم بجزء من العلوم الذي هم أوتوها. هذا باب. باب آخر في التلقي، ادعاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اللي هو الرؤى، وأن الرسول يأتي بوحي لهم أو يلتقي بهم مناما ويقظه ويأخذ منه الدين. مثال لهذا، أكبر كتاب في الزندقة والكفر ظهر في الأرض في ظني، ماك ظهر كتاب لأي كافر، يمكن إذا استثنينا كتب عبد الله القصيم مثلا، مثل كتاب فصوص الحكم لابن عربي الذي هو الإمام الأكبر في التصوف. ابن عربي يدعي أن كتابه الذي جمع كل هذا الكفر إنما أخذه عن الرسول بالنص في كتاب مكتوب. فأقرأ فترة الأولى التي قدم بها بهذا الكتاب، يقول: أما بعد فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة أريفها في العشر الأواخر من محرم سنة 27 و600 بمحروسة دمشق، وبيده صلى الله عليه وسلم كتاب، فقال لي: هذا كتاب فصوص الحكم، خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به. فقلت: السمع والطاعة لله ولرسوله وللأنب منا كما أمرنا. فحققت الأمنية وأخلصت النية وجردت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. هذا الكتاب لم يوجد كفر في الأرض مثله. فهذا الكتاب يدعي فيه بأن الكون كله إنما هو الله تبارك وتعالى يعبر لنفسه عن نفسه، وليس ثم ثاني. الوجود واحد فقط، ما في وجودان، وجود الخالق وجود المخلوق. يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى معنى هنا حكم وأمر، وأن كل من عبد شيئا فلم يعبد إلا الله. الذي يعبد شيء في السماء، شيء في الأرض، شيء في هذه. وفيها طبعا يقول، شرح ابن عربي هذه عقيدته في وحدة الوجود، لم يشرحها في فصول الحكم فقط. بعض الناس يظن أن كفره في فصول الحكم، وإنما في الفتوحات المكية، فإنه شرحها شعرا ونثرا في أكبر كتاب جمع الزندقة والكفر في العالم، الفتوحات المكية، التي يقول فيها: عقد البرية في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. كل ما اعتقده معتقد أيا كان فهو اعتقاده الله وفي الله، ولم يأتي بشيء آخر. فانظر هذا الدين ما أوسع. الدين الصوفي يسع كل فكر، كل قول، كل حركة، كل سكون تقع. فهذا أول شيء، هذا أعني هذا الأمر الثاني اللي هو قضية الادعاء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع ويأتي بتشريع بعد موته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا نموذج مما يعني نسبوه إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه فصوص الحكم. الادعاء بأنهم أن النبي يأتيهم يقظة ويبلغهم دين، وقد ادعى هذا جمع هائل جدا من رجال التصوف، من ذلك مثلا أحمد التيجاني الذي يتبع طريقته الآن أكثر من 100 مليون مسلم في العالم. هذا رجل كذاب بكل معاني الكذب، يقسم بالله، يقول: وعزة ربي إن رسول الله يأتيني يقظة لا مناما كل اثنين وخميس، وأنه قال لي: من رآك ورأى من رآك إلى 7 لا تمسهم النار. ويقول بأن النبي أتاني بذكر يعدل كل ذكر تلي في الأرض 60,000 مرة، اللي هي صلاة الفاتح: اللهم صل على محمد، الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق.
يعني أنت شيخ عبد الرحمن تقول الآن، أريد أتأكد، تنسب لأحمد التجاني أنه شيخ الطريقة التجانية أنه أقسم بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه يقظة كل اثنين وخميس؟
نعم، في كتابه جوهر الحكم موجود. نعم،
هذا النص. نعم، موجود في كتاب من كتبه.
نعم، جواهر في كتاب الجواهر. نعم، موجود. وهذا أمر ما فيه يعني ما فيه مدافعة في هذا. ففي صلاة الفاتح هذه يقول، اللي هي: اللهم صل على محمد، الخاتم لما الخاتم لما سبق، والفاتح لما أغلق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم. يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تعدل كل ذكر تلي في الأرض 60,000 مرة. فقلت له: يا جدي، وبما فيها القرآن الكريم؟ قال: وبما فيها القرآن الكريم. هذا الرجل يقول: قدماي هاتان على كل ولي لله منذ النفخ في الصور، منذ خلق آدم إلى النفخ في الصور. يقول بأن الله ينصب لي يوم القيامة منبر وأنادي أتباعي فأدخلهم كلهم الجنة. دعاوى عظيمة جدا، وليس هو وحده الذي يعني يدعي هذا. فهذا باب كذلك من أبواب التلقي، وهو الدعاء أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقوه، وأنه يأتيهم وليس يأتيهم لي يعني ليبشرهم بالجنة أو ليثبت قضية من قضايا الدين التي يعني أخبر بها النبي في حياته، وإنما ليأتي بهذا الدين الجديد. أمر آخر اللي هو ما يسمى الالتقاء برجال الغيب. فعندهم إن فلان يلتقي برجال الغيب ويأتي به. من رجال الغيب هؤلاء؟ لا شك أنهم لا يلقون إلا تكون إلا بالشياطين. أيضا أمر آخر وهي قضية ما يسمى بالكشف، وأنهم في صفائهم وعبادتهم لله تبارك وتعالى تكشف لهم الحجب فيرون ما في السماوات وما في الأرض. ادعاء أنهم يرون ما يكتب في اللوح المحفوظ ساعة بساعة لم يقله واحد منهم، عامتهم من النقشبندي إلى تيجاني إلى غيره أساطين التصوف إلى شيخ عبد الوهاب الشعراني الذي يقول إنه كان ينظر إلى السماء ويقول كتب الآن في اللوح المحفوظ كذا وكذا ورفع منه كذا وكذا، فكان يرى ما يكتب في اللوح المحفوظ. ادعاء علم الغيب بهذه الصور وبغيرها هذا يعني أمر من الأساسيات هذا الفكر. هذا الفكر لما كان هذا منهج التلقي، تلقي أن يقول حدثني قلبي عن ربي، تلقي عن الرسول يقظه ومناما، ما يسمى برجال الغيب الذي يقول أنه يلتقي فيه ما يقع في نفوسهم وأحاسيسهم، هذه أصبحت دين. يعني هذا أورد دين مختلف عن دين المسلمين في كل شيء. ما هو اعتقاد الصوفي الذي يعرف الصوفية، الصوفية التي الفلسفية كما شكلت بعد يعني الحلاج وابن عربي حط لها يعني أصولها العامة في الله تبارك وتعالى؟ كلهم مطبقين على وحدة الوجود، وأنا أقول كلهم ومستعد أن آتي ب يعني النصوص من كتبهم أنهم جميعا يؤمنون بوحدة الوجود وليس هناك من يشذ عن هذه الحقيقة. الأمر الآخر الحقيقة المحمدية، ليس الحقيقة المحمدية أنه أن رسول الله عبد وحقق العبودية، لا، بل عندهم الحقيقة المحمدية حقيقة محمد بن عبد الله أنه أول التعينات. الله عندهم معنى، وليس الله تبارك وتعالى ذات موصوف بصفات يرى في الآخرة، لا، عندهم أخذوا نفس المعنى الفلسفي ويرون أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يخلق الكون خلق ذات محمد أول عين موجودة في الوجود، ومن ذات النبي خلق الله تبارك وتعالى كل المخلوقات بعد ذلك، خلق الملائكة، خلق العرش، خلق الكرسي، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الشياطين، خلق الجنة، خلق النار، كلها من الرسول صلى الله عليه وسلم. عندهم الرسول هو المستوي على عرش الله، وهو الذي ينزل الوحي من الله تبارك، ينزل الوحي منه وإليه، ويروون في هذا يكذبون على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأن الرسول هذا الكتاب كله جمعه صاحب البرهان صاحب إبراء الذمة في نصح الأمة، يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل والنبي جالس وهو بحضرة الصحابة، فقال له النبي وهو بحضرة الصحابة قال له يا جبريل من يأتيك بالوحي؟ الرسول يقول لجبريل، فقال له تمتد لي يد من خلف الحجاب فتأتيني بالآيات فأتيك بها. يقول فكشف النبي عن يده وقال له مثل هذه، فقال يا جبريل منك وليك يا محمد. فهذا اعتقادهم في أن النبي هو منزل القرآن، وأن القرآن ينزل من الرسول في السماء إلى النبي موجود في الأرض، وأن النبي وجوده في الأرض إنما هو وجود صوري، ولكن وجوده الحقيقي مستوي على عرش الله تبارك وتعالى. هذا معنى الحقيقة المحمدية، وهذا كلام بالنص شرحه ابن عربي في كتابه وبعده، ويقول بأن النبي هو المستوي على العرش الرحماني وليس مجرد يعني عرش معنوي، وإنما على العرش الرحماني في السماوات. بالنسبة للولاية، الولاية في الدين الذي في دين الإسلام الولاية كل تقي مؤمن لله تبارك وتعالى، أنبياء الله، رسله، عباده الصالحين، ومفهوم الولي كما وصف الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم بالزكاة فاعلون. صورة يعني المسلم كما وصف الله تبارك وتعالى. أما الولاية في الفكر الصوفي تختلف عن هذا اختلاف جذري. الولاية جمع الشعراني في طبقات الأولياء لم يترك من شذاذ الأرض ومن الفسقة والفجرة والمجرمين الذين هؤلاء يستحقون القتل، وضعهم في 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 في, في سلك الولاية، وجعلهم تماما، بدأ الولاية بأبو بكر الصديق وختمها بهؤلاء المجرمين من أمثال من يأتي الحمارة عيانا ويقول: ومنهم رضي الله تعالى عنه فلان. هذا يأتي الحمارة كان يقول: وإذا مر يعني رأى ملكا أو شيخ بلد على حمارته قال له: انزل وانفك رأسه، فإن إن لم يوافق حصل له خجل كبير. يستحى مثل هذا ما كان ينبغي أن يوجد في كتب مسلمين من أمثال هذا الصبان الذي هو شيخ الشعراني نفسه، اسمه الصبان، لكنه كان يعيش على باب حمام لم يدخله قط، ولم يكن يغتسل قط ولا يتطهر أبدا ولا يستخدم الصابون، وهو اسمه الصبان. فيقول لي يعني: لما تستغيقون نتركه للفقراء. من أمثال الذي الشيخ يقول لك: ومنهم فلان عبد القادر الذي يأتي يقول: كان يكشف عورته، أراد أن يخطب امرأة فدخل على أبيها وعلى الناس وهم جالسين فكشف عورته وقال لهم: انظروا أنا لي هذا حتى لا تقولوا كذا وكذا. مثل هذا مجرم زي هذا، كيف يكون هذا ولي لله تبارك وتعالى؟ وكيف تكون هذه ولاية لله؟ هذا الفعل لو أن إنسان استحله كفر، فكيف إذا ادعى أن هذه قربة إلى الله تبارك وتعالى، أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا العمل؟ فالولاية الآن السيد البدوي هذا أحمد البدوي كيف يكون ولي لله وهو لم يصلي لله ركعة بتاريخه؟ لم يدخل مسجد قط، ما عمره صلى جمعة، كيف يكون هذا ولي لله ويصبح هذا من أولياء الله تبارك وتعالى؟ هذا الزنديق الذي عاش 20 سنة هو على سطوح، هو ومجموعة معه يصرخون حتى تأذى منهم الناس، وادعى أنه من أهل مكة ومن أهل البيت، وسأل عنه المصريين قالوا: أبدا ما نعرفه هذا وليس له نسب عندنا. وكلما ادعى أنه أتى مد يده وأخذ أسر المسلمين من فرنسا من أوروبا وأتى بهم، وصار يغني بهذه الكرامات المفتعلة المكذوبة الدهماء والغوغاء، ويقول: الله الله يا بدوي جاب اليسرى، جاب اليسرى، وهو في طنطا راح مد ايده وجاب اليسرى الى كيف هذا ولي لله تبارك وتعالى؟ هؤلاء كيف يعني من تجعل الولاية التي جعلوها؟
نعم،
هذه الامر مختلف. فهؤلاء الولي يكون خواجة، يكون صبال، يكون زمار، لا يمكن أن يكون هذا ولي لله تبارك وتعالى. فالخلط بين هذا وهذا. نأتي إلى التشريع والتعبد.
هذا شيخ عمر جايينك، يا شيخ عمر جايينك، لحظة يا شيخ عبد الرحمن. شيخ عمر، هذه مجموعة من المؤاخذات الرئيسية، وأنا أعرف أن لك على كل نقطة منها جواب مهم، نأخذها على بعضها كده ونسمع منك جواب في وقت مريح. فاسمع بس بقية الانتقادات، ثم الشيخ عدنان، ثم الأخ طيب بيتي علوي. تفضل يا شيخ عبد الرحمن.
أقول أيضا التشريع، العبادة عند الله تبارك وتعالى محددة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما بالنسبة للتعبد فإن الصوفية قالوا هذه الكلمة، قالوا: الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. الله يقول: اهدنا الصلاة، نحن نقول: اهدنا الصلاة المستقيم، صلاة الذين أنعمت عليهم، وأن هذا الله يقول: وأن هذا صلاتي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهم كل واحد شرع لنفسه تشريعات وعبادات لم يأذن الله تبارك وتعالى بها من سلطان، ويدعي أنه أخذ هذا من هذه الطرق التي تكلمنا عنها. نسيت أن أتكلم أيضا في الأخذ عن الخضر، فإنه ما من أحد منهم إلا وادعى أنه يلتقي بالخضر، وأن الخضر حي، وأنه ينتقل من مكان إلى مكان، وأنهم أخذوا منه أذكار وأخذوا منه شعائر وأخذوا منه وهذا كله كذب على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله. ماذا أنتج؟ أقول ماذا أنتج هذا الدين؟ هذا الدين له شعيره في الله تبارك وتعالى، في الله، الكلام في الله تبارك وتعالى، في الحلول، الاتحاد، وحدة الوجود، كل هذه أساس في الفكر الصوفي. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله وعبد الله تبارك وتعالى ورسوله الذي لم يكن يعني يعلم عن هذه الرسالة قبل أن ينزلها الله تبارك وتعالى. الله يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان هذا إنما كان هو الله تبارك وتعالى وعنده علوم الغيب وهو الذي يفيض على العباد، كل إفاضة إنما هي من الرسول صلوات الله وسلامه عليه. والله تبارك وتعالى يخاطبه يقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. رسول الله لما نزل عليه جبريل أول ما نزل عليه بالوحي بإقرأ لم يكن يعلم أنه جبريل، ولما ذهبت به أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها إلى ورقة بن نوفل وسمع ما قال، قال له يا بني إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت. لما قال له يعني قال له قال يا بني أنت حصير نبي هذه الأمة ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك، قال ومخرجيهم، قال له يا بني إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فلم يكن النبي يعرف عن أمر الرسالة شيء، ولم يعرف عن هذا الدين قبل أن يأتيه الله تبارك وتعالى بالوحد شيء. محمد بن عبد الله في الفكر الصوفي مختلف تماما عن هذا. فالشاهد أن هذا الدين أصبح دين كامل يختلف عن دين أهل الإسلام، لا في التلقي، لا في المشاعر، لا في المثل. ما المثال؟ تحول المثال من أبو بكر الصديق وعمر وسلف الأمة الصالح ومجاهديهم إلى أن يكون المثال لنا أحمد التيجاني وأحمد البدوي وأحمد الرفاعي ومجموعة هؤلاء الزنادقة، هم يصبحوا هم يعني أئمة المسلمين وقادتهم وأولياء الله تبارك وتعالى.
طيب.
من يعتقد بأن مثل ابن عربي ولي لله تبارك وتعالى أقول كافر، من يشك في كفره يكفر. واحد يقول هذا الكلام عن الله تبارك وتعالى وعن رسالاته ويتكلم بهذا الكلام بعد ذلك يظن فيه إسلام، من ظن في مثل هذا الإسلام كفر بالله تبارك وتعالى وترك.
طيب.
أن يكون يعتقد أن هذا ولي لله تبارك وتعالى.
طيب شيخ عبد الرحمن.
نعم.
الله ينعم عليك.
أن هذا دين مختلف في أصوله وفروعه عن الإسلام تماما وفي منهج التلقي، وأي محاولة يعني أخي عدنان جزاه الله خير في كلامه يقول إحنا نجتهد حتى ننقي كتب التصوف وحتى ننقي هذا، أي تنقية يا شيخ؟ ما في تنقية، هذه كتب يجب أن هذه سبة والله في ديت يعني من الأول من البداية من مثل التعرف على منهج أهل التصوف حتى الكتب السابقة، كتاب أبو عبد الرحمن السلمي طبقات الصوفية الأولى، أبو عبد الرحمن السلمي كان يضع الحكايات لهؤلاء المتصوف، أبو عبد الرحمن السلمي كان يتكلم عن الحلاج لما الحلاج شهد بكفره قتل بعد ما 360 عالم من علماء المسلمين وقعوا أن هذا كافر ويجب أن يقتل وزنديق. أبو عبد الرحمن السلمي صاحب طبقات الصوفية كان ينقل كلام الحلاج ويقول قال أحد الكبراء، عندما ينقل كلام يقول قال أحد الكبراء، أي كبير هذا؟ كبير في الكفر.
طيب.
هذا داعي من دعاة الزنادقة وأراد أن يهدم الدولة العباسية وعمل لهدم الدولة العباسية.
طيب شو رأيك شيخ عبد الرحمن؟
ما هديت. طيب أن يصبح الحلاج إمام للمسلمين وولي.
طيب.
من أولياء الله تبارك وتعالى هذه مصيبة.
طيب شيخ عبد الرحمن،
يعني هذه من أكبر المصائب أن ينسب هذا الفكر إلى الإسلام.
طيب شيخ عبد الرحمن لو سمحت اسمع بعض الملاحظات والتعليقات على ما قلت والردود أيضا على ما ورد في حديثك هذا الواضح الفصيح. خليني الإخوان اسمحوا لي يصبروا معي شوية، أسلم أولا على الأخ مولاي الطيب العلوي في باريس. مولاي الطيب سلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
مولاي طيب عندي سؤال فني، هل استمعت إلى كلمة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق؟
نعم.
إذن ما في ضروري، ليس هناك ضرورة لألخصها أو لأعيد عرضها، وقد سمعت رأيه في التصوف وعلمت أنه يرى فيه دينا يختلف في فروعه وجذوره عن الإسلام، ويبرر ذلك بأن منهج التلقي مختلف. هؤلاء يتلقون عن الله، حدثني قلبي عن ربي، يدعون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما، ويتلقون منه التشريع والكتب حتى مثل كتب فصوص الحكم، ويدعون علم الغيب، ويقرؤون في اللوح المحفوظ، ويرون النبي صلى الله عليه وسلم أول الكائنات والمخلوقات يوحى إليه من عنده، ويدعون الولاية لكل فاسق زنديق. ما ردك أو ما رأيك؟ هل توافقه الرأي؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، قبل أن أرد على الشيخ عبد الرحمن الخالق، أرد لي ملاحظة بسيطة على الشيخ الدوسري بالأمس.
نعم.
أولا أنا لست أستاذ بالسربون، وأنا باحث، والفرق بين باحث وأستاذ فرق كبير.
نعم.
كما أنه فهم لم يفهم عباراتي التي قلتها بالعربي الفصحى، قلت أن ابن عربي لا يفهم بالفعل المضارع ابن مجهول، وليس لا يفهم، لا يفهم ابن عربي إلا بابن عربي. والمقصود بهذه العبارة وهو أن الشيخ الأكبر يكتب بطريقة فيها عبارات ومجازات وإشارات ورموز لا يفهمها إلا مريديه، وهذه طريقة في المخاطبة، لأن الأصل كما هو شيخه المؤسس للطائفة والذي قفز عليه الأخ عبد الرحمن عبد الخالق في القرن التلهاجي وقفز القرن السادس الهجري، يقول الجنيد إن التصوف جامع للعبارات والإشارات، كما يقولون علمنا هذا إشارة، فإذا صار عبارة خفى أو خفية. المتصوفة وخاصة ابن عربي لا يخاطبون العوام، بل يخاطبون خواص الخواص، وهذا ادعاؤهم وتصورهم. وأعود إلى وأما الأخ الذي اتصل بالأمس من هولندا ويقول أنه كيف نسمح طريقة تيجانيا والناس في القلوع وصلوا إلى القمر، فأقوله يا هذا انظر ماذا خلط قلبك، فإما أن يكون اهتمامك بالله سبحانه وتعالى أو بالوصول القمر، فجاجارين هذا الذي وصل القمر مات مأسوفا عليه في أحقر شقة في موسكو، وشعبه الذي طلع إلى القمر فإنه يستجدي الآن في أوروبا، وهو من أفقر الشعوب في أوروبا، ومستوى الفقر عندهم أقل من مستوى بنغلاديش. أعود إلى موضوعكم وهو العلم الظاهر والباطن، فلا بد من ذكر هذا المصطلح قبل ظهور اصطلاح التصوف.
شيخ أخي الطيب،
نعم،
رجاء اعذرني في ناحية منهجية. نعم. فقط أن أؤجل الظاهر والباطن للحظات فقط. يعني الشيخ عبد الرحمن عالم من العلماء المعتبرين والمشهورين.
نعم، سؤالك. نعم.
فيقول إن الصوفية تصوف دين يختلف في فروعه وجذوره عن الإسلام، لأن الصوفية يتلقون عن الله مباشرة، يدعون ويكذبون في هذا الادعاء، يدعون أنهم يلقون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما وهم كذبون في هذا، لأن النبي لا يأتيهم. يقول أنهم يدعون أن مجاهداتهم الروحية تكشف لهم الغيب وما يكتب في اللوح المحفوظ ساعة بساعة، ويقول أنهم كذابون في هذا أيضا. يقول أن قولهم في الحقيقة المحمدية كذب، وأن ادعاهم الولاية لزعمائهم كذب. فالسؤال هو الكلام ده كله ما رأيك فيه
دكتور هاشمي؟ لا تنسى أنك أعطيته أكثر من 30 دقيقة، فلا بد أن تفتح لي قلبك حتى أرد على تساؤلاتك.
يلا تفضل.
نظرا لن أعيد ما كررته في سابقا، فالذي يقول بأن التصوف لا علاقة بالإسلام فهذا كلام فيه إنشاء وليس كلام علمي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والصواب أنهم، أي الصوفية، هذا في فتاوى ابن تيمية، مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غير في طاعة الله، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ، وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب. وقال إنهم في ذلك بمنزلة الفقهاء في الرأي، وهذا في فتاويه. إذن كلام هذا الأخ باطل، لأن شيخ السلفية يقول بهم. وأما معلوماته حول أن الأصول وجذور التصل على قبل الإسلام، هذا إنسان لا يعلم من العلوم الإنسانية وعلوم الأديان المقارنة شيء إطلاقا.
لكن إذا قال لك يا أخي طيب،
نعم،
إذا قال لك أحد أن هؤلاء الناس أن أحدا، نعم، أن أحدا من المسلمين يدعي أنه يتلقى الوحي عن ربه، يقول حدثني قلبي عن ربي، ويقول يقسم بالله ويكتب في كتبه أنه يرى محمدا بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كل يوم اثنين وخميس، ويقول لك أحدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في اليقظة ولا في المنام وأعطاه الكتاب وقال له خذ وانشره على الناس، فهل أنت في هذه النقاط بالتحديد؟ الشيخ عبد الرحمن راجل عالم معروف لا شك في ذلك، ولكن أنه عالم معروف لا يعني أنك تتوافق بالضرورة.
يا سيدي هذا شغله.
فإذا السؤال هو لنأخذ النقاط المحددة اللي طرحها، ما ردك عليها بالتحديد، وأضف بعد ذلك ما تشاء.
ممكن سؤال
دكتور هاشمي؟ أعطيته 30 دقيقة. لا، هذه المنهجة في مقاطعة لا أقبلها، لنا البطر، والبطر يقطع الموضوع أصلا.
طيب افترض أننا نتكلم، افترض يا طيب يا طيب يا طيب
وتفصل عن
يا طيب يا طيب ولا رضي.
لماذا تقاطعني؟
افترض أن موضوع النقاش، افترض أن موضوع النقاش نغير تبع، افترض أن موضوع النقاش كان أسباب عدم فوز المغرب، منتخب المغرب الأقصى لكرة القدم ببطولة أفريقيا العام الماضي في تونس. لو كنا ندير في برنامج رياضي وأنا سألتك ليش المدرب المغربي الزاكي بادو غير المهاجم الفلاني بالمدافع الفلاني في وقت مهم في المباراة، ما يمكن أسألك هذا السؤال تقول لي أنه منتخب المغرب عام 82 عمل مش عارف، لازم تجاوبني على السؤال. فأنا أقول لك في نقطة مهمة، نقاط ضخمة قيلت، فأنا أطلب منك فقط ترد عليها ثم أضف ما تشاء. قال واحد، قالك الشيخ عبد الرحمن إنه يرى أن
أعد ما هي بالضبط.
طيب النقطة الأولى، قالك الصوفية يقولون إنهم يتلقون الإلهام والوحي من الله تعالى، يقول الصوفي حدثني قلبي عن ربي، وهذا منهج في التلقي قال باطل، ما في حد يجيبه يحدثه قلبه عن ربه. اثنين، قال لك يقولون يكتبون في كتبهم، وأورد المصدر للتجاني زعيم التجانية أنه أقسم بالله أنه يلقى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة كل يوم اثنين وكل يوم خميس، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق قال هذا كذب واضح، ومن يصدق به ما معناها مجنون ولا مخبول. فأنت إذا قيل لك أن ابن عربي أيضا يدعي أن فصوص الحكم رؤيا رآها والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الرؤيا أعطاه الكتاب وقال له انشره على الناس، فهو ينشر في الحقيقة ما أعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم. لهذه الأسباب يقول الشيخ عبد الرحمن هذه أكاذيب وترهات. هل تثبت العكس أم تقبل منه ذلك؟
أنا لا أقبل من هذا، لأنك أخذت الآن كلام الشيخ هذا كأصل وتضع له الحواشي.
لا،
بينما
هذا اتهام، هذا اتهام، اعتبره اتهام
يا رجل،
اعتبره اتهام، اعتبره اتهام، اعتبره اتهام
دكتور هاشمي،
اعتبر اتهام وجاوب عليه، انت محب للتصوف.
ولهذا لا 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 تقول انا محب للتصوف، انا دارس، هذا تقول انا محب للتصوف، لا تحصرني في 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 دائرتنا لست منها.
انت دارس للتصوف، هل
أنا
صحيح؟
انا ساجيبك،
هل ما قيل صحيح ام لا؟
لا حول ولا قوه الا بالله،
ولا حول ولا قوه الا بالله.
قل لي بربك ماذا تقصد بهذه الطريقة؟
والله ولا حاجة، أطلب منك فقط تجيب على السؤال، لأن إذا سألتك وجاوبتني على موضوع تاني.
لا أنا أريد أن أؤصل الموضوع، أقول لك ما قاله ابن تيمية والإمام ابن القيم، لماذا تريد رأيي وأنا أقول بما قاله أهل السلف؟ رأيي ليس مهم يا دكتور هاشم.
مثلا ها انت بين للناس.
لا، رأيي انا ابين للناس من خلال مقولاتهم.
طيب هل صحيح انهم يتلقون عن الله ويرون ويدعون انهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم عيانا يقظة فيما قرأته عنهم، هل هذا صحيح ام لا؟
اجيبك كدارس
كدارس رضي الله عنه.
لا خلي قضية قرأت عنه، حتى الشيخ قرأ عنه
كدارس أجيبك كدارس حفظك الله ورعاك وسدد خطاك
ولهذا كدارس إيه جزاك الله خير هذا السؤال لكي أتأكد منه كدارس لا بد أن أدخله إلى المختبر وهذا مستحيل ولذلك من ناحية المنهجية أريد أن أقول ما قاله إمام السلف ابن تيمية وابن القيم فهذا هو الشاهد عندنا وأما رأيي أنا رأيي لا أهمية له لأن ليست عندي طريقة لأقول أنه صح أو خطأ
قول ابن عربي أنه أخذ فصوص الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم
دكتور هاشمي لا دكتور هاشمي لا دكتور هاشمي إذا استمرت في الطريقة فأنا سأنسحب
والله شيء عجيب يا أخي طيب
لا 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 لماذا لماذا تركته يتحدث 32 دقيقة وتقاطعني
ما هو قال اتهامات خطيرة
التصور هذا اللاعب المضاد
هو لا 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 افهمني حاول المشاهدين حكم بيني وبينك هو قال يعني الآن حمية للتصوف الآن نصرة للعلم قال أن ابن عربي أخذ الفصوص ادعى أنه أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه الرواية عندك ثابتة ولا لا قال أنه زعماء مبرزين في الصوفية يقسمون أنهم يرون النبي يقظ كل اثنين وخميس عليه الصلاة والسلام عندك في حسب دراستك ومعلوماتك دافع لي شوية عن الصوفية الدراسية من ناحية علمية بس قل لي أنهم لا يقولون بذلك حتى يطمئن قلب كل على الأقل كل متعاطف مع الصوفية
لا يا رجل أنا مهمتي ليست الدفاع أنا شو اسمعني مزيان سي الهاشمي
نعم
أنا عينك في البرنامج لقراءة موضوعية للتصوف ورأيي لا أهمية له
ممكن تسمح لي بسؤالين
لا 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 أسمح لك أنا استمر في موضوعي لا 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 أسمح لك بسؤالي
طيب يعني أنت لا أحد تتكلم بدون ما تجيب على الشيخ عبد الرحمن
لا وكان أعطوهم 30 دقيقة وأنا تعطيني
أنا أعطيك 30 دقيقة بشرط يكون جواب على مقال يكون في حوار لو كل واحد منكم يحكي في شرق وفي غرب شو قيمة الحوار إذن وما هو دوري أنا أعطيك الوقت اللي أخذه مع كل الاحترام والمودة وفوقها تحية وسلام بشرط تعمل عليه بعرف واحد ما طلب منك كثير قل لي موقفك من الكلام اللي قاله لأنه يقول أنه الصوفية يقول ما نكررتها متعبت من تكرارها جاوبني عليه بس جاوب على كلامه والله يكرمك ويعزك لأنه حوار بينكم بين بعض
لماذا تخشى من الحوار لماذا تخشى من الإجابة عن الأسئلة وأنت دكتور
دارس؟ أصمت يا شيخ أصمت أصمت
ها يلا يا شيخ طيب
دكتور هاشمي أولا تعتقد أنني إذا قلت لك ما قاله ابن تيمية في الموضوع وابن القيم أليس جواب في هذه القضية
لا هذا الجواب فيه تدليس
لا سيدي لا ادخل سوقك انت ما أكلمك
لأنك تخاف من الإجابة
طيب لك لحظة
لا يا هذا أنا تدلست في كلام ابن تيمية يا أستاذ أنت دلست في كلام ابن تيمية
اسمعني طيب الآن يا أخي طيب أجاوبك أجيبك
لا لحظة دكتور كلمة أو ربع دقيقة هل ابن تيمية تكلم عن التصوف يبدو أنك لا تفهم كلام ابن عربي ولا كلامي
اسمعني يا أستاذ
كلامك لا يهمني
يا أستاذ إن كنت ذا علم وذا بصيرة
أنا لا أسمعك
فأجب عن الأسئلة
لا أسمعك
لأن أيها الإخوة لأن الدكتور دلس على الناس فهناك فرق بين التكلم عن رجال الطريقة أو عن المتصوفة والتكلم عن التصوف نفسه أسألك ولن تجيب هل تكلم عن ابن تيمية رحمه الله والشافعي وأحمد عما في التصوف من ضلال وكفر أجب نعم أو لا ولم تجيب لأن هذا سينهي قضيتك بالكلية هل الإمام الشافعي وأمامي نصوص من الإمام الشافعي وأحمد والإمام أحمد وابن تيمية وغيره في كلامهم عن الضلال الذي في التصوف، فهل أنت تقر لهم بذلك؟
لحظة بس خليني أقول لك حاجة. أوكي يا أخ طيب، الآن المشكلة أنا شخصيا أظن أنه حضرتك أنت نفسك لو أنا استشهدت لك بأي حد، لكن قلت لك أنه النبي عليه الصلاة والسلام يأتيني عيانا يقظة، هسي لو أنت قلت لي الكلام هذا أو أنا قلته لك وأنه هذا مصدر من مصادري، يأتيني يقظة كل اثنين وكل خميس، يعني هذا ما يحدث عندك أي مبرر عشان تجيب؟ حتى لو ابن تيمية صححه، ما أنا أقوله يا شيخ الإسلام الله يبارك فيك ويحفظك، لكن لو صح هذا عندك لا يصح عندي، وإلا ابن تيمية عندي هنا قوله وجماع أمر صاحب الفصوص يعني ابن عربي وذويه هدم أصول الإيمان الثلاثة، فإن أصول الإيمان الإيمان بالله والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر، فأما الإيمان بالله فزعموا أن وجوده وجود العالم وليس للعالم صانع غير العالم، وأما الرسول فزعموا أنهم أعلموا بالله منه من جميع الرسل.
يا أستاذ يا جميل،
فإذا نواجه ابن تيمية قليلا واعطيني
ما هي الطريقة.
أنت كدارس مر عليك أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيهم يقظة ولا لا؟ بالله عليك الله حتى نبين وجهة نظر أخرى مخالفة للشيخ عبد الرحمن.
يا رجل هذه لا علم لأحد بها،
مكتوبة في الكتب. قال أحمد التجاني في كتاب الجواهر.
لا افتح مخك قليلا.
الله يفتح مخك الخير والعلم.
كيف تريد لي أن أؤكد على أنها صحيحة أو سليمة؟
لماذا تنقل بعض كلام ابن تيمية ولا تنقل بقية كلامه؟ هل هذا يجوز لك أيها المسلم؟ لماذا تنقل بعضه
لأنكما لا تترك؟
لا يجوز لك هذا ولا يجوز لي أن أسكت لأنه دلس على الناس. يعني لا يجوز لي هذا. نعم
طب أنت قلت نقطة خلي كمل. طيب أنت الآن أوكي يا أخي طيب أنا الآن أتخلى عن وظيفتي.
لن أسمع أبدا.
أنا أتخلى عن وظيفتي في طرح الأسئلة وأسمع منك من دون مناقشة. قل ما تشاء من دون مناقشة من دون سؤال. تفضل.
لا أبدا. شوف.
أوكي.
شوف لا. لا هذه طريقة مغردة.
طيب أنا. طيب أبطل سؤال ماسر خلاص. أنا أقص عن السؤال هذا ما تريده.
الجزء الثاني حامي ثمانية.
إيش هو؟
يقول الإمام الأصولي الفقيه الشاطبي تفصيلا التصوف عند الإمام الشاطبي قسمان، أحدهما التخلق بكل خلق سني والتجرد عن كل خلق دني، والثاني أنه الفناء عن نفسه والبقاء بربه، وهما في التحقيق إلى معنى واحد، إلا أن أحدهما يصلح التعبير به عن البداية والآخر يصلح التعبير به عن النهاية، فالتصوف بالمعنى الأول لا بدعة في الكلام فيه، وهو فقه صحيح وأصوله في الكتاب والسنة ظاهرة، فلا يقال في مثله بدعة إلا إذا أطلق على فروع الفقه التي لم يألف مثلها في السلف الصالح أنها بدعة كفروع أبواب السلم إلى غير ذلك. أما المعنى الثاني فهو على أضرب، أحدهما يرجع إلى العوارض الطارئة على السالكين إذا دخل عليهم نور التوحيد الوجداني، فيتكلم فيه بحسب الوقت والحال وما يحتاج فيه إلى النازلة الخاصة رجوعا إلى الشيخ المربي وما بين له أو ما بين له في تحقيق مناطها بفراسته الصادقة في السالك بحسبه وبحسب العارض، فيداويه بما يليق به من الوظائف الشرعية والأذكار الشرعية، فمثل هذا لا بدعة فيه لرجوعه إلى أصل شرعي. ويذكر رحمه الله أيضا أن الضرب الثاني وهو ما يتعلق بالكرامات وهو لا بدعة فيه، وعن الضرب الثالث وهو البحث في عالم الغيب وماهية الملائكة والشياطين وعالم الأرواح وهو بدعة، وعن الضرب الرابع وهو النظر في حقيقة الفناء وهو فقه متعلق بأهواء النفس فلا بدعة فيه. وعن إمام السهروردي هذا من داخل التصوف يقول: وعلوم هؤلاء القوم لا تحصل مع محبة الدنيا ولا تنكشف إلا بمجانبة الهوى ولا تدرس إلا في مدرسة التقوى. يقصد أن العلوم التي تنقدح في القلوب بعد صفاتها بالعمل الصالح والذكر والمجاهدة لا تلك التي تحويها الطروس. هذا تعريفهم وهذا ما قاله علماء السلف.
طيب أكملت؟
لا ما زال
كويس.
شكرا لسؤالك. نعم
شكرا يا سيد طيب يرحم والديك بارك فيك. انتظر معي لحظة خلنا نعطي فرصة للشيخ عدنان يشارك في المناقشة منذ البداية وهو يستمع ثم أخذ جواب الأخ عمر ثم الشيخ عبد الرحمن ثم الأخ عايد الدوسري. وحلمكم علي جميعا الوقت يعني أحاول أوزع الوقت بما أستطيع مع دون إخلال بأن يكون هناك أفكار تطرح وتناقش فاصبروا علي جميعا والسادة المشاهدين. فضل الشيخ عدنان.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد من المؤسف حقا أن نجد مثل هؤلاء الدكاترة لا يجيبون ولا يحاورون ويلقون أو يأخذون بعض الكلام ويتركون بعضه وإذا ما سئلوا لم يجيبوا. نحن لم نأتي إلى محاضرات وإنما كما أسلفنا جئنا إلى محاورات والمحاورة لا تتم إلا بالسؤال والجواب الذي يظهر كما قلنا بالأمس فيه الصواب. فهو يلقي هذا الكلام ونحن لا ندري يؤمن به أو لا يؤمن به ثم يجيب إجابات عامة ثم يطرح عليه قضية واضحة قضية فكرية فيها كفر صراح فلا يجيب. تؤمن بهذا أو لا تؤمن بهذا لا يجيب. فسأترك الحكم لإخواني المشاهدين وأبدأ بكلمتي لعل الله ينفع بها إيانا والمسلمين. قد يسأل سؤال مسلم: هل صحيح أن مسلما يقول بهذه الأقوال التي سردها الشيخ الفاضل عبد الرحمن عبد الخالق؟ الجواب أن هذا موجود في كتبهم. اثنين أنا أعطيكم السر: التربية الصوفية مبنية على إماتة الدليل في نفس المريد. التربية الصوفية مبنية على تجهيل المريد. يجب أن يبقى المريد جاهلا لا يفقه معنى الدليل. وهذا الفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة الذين يربون المسلم على الدليل إذ لا يقبل المسلم قولا بغير دليل. لذلك يكون عند المسلم عند السني يكون عنده بصيرة عظيمة يعرف الأمر في صوابا أو ضلالا. فالنقطة ضاع الدليل عندهم. يأتي بالمريد يقول اغسل دماغك احنا عندنا كشف عندنا حدثني ربي حدثني قلبي عن ربي. فإذا جاء المريد بصحيح البخاري أو صحيح مسلم أو قل للإمام مالك قل لأبي حنيفة الشافعي قالوا له نحن حدثني ربي قلبي عن ربي. ولا أريد أن أكثر من النصوص لأن سرد الإخوة كثيرا من النصوص بل أثبت أنه إذا خالف الشيخ الشرع قدم الشيخ. القضية الأولى التي ضيعها كثير من المتصوفة حتى لا أقع في الظلم وأرجو من إخواني جميعا وبخاصة الصوفية المتصوفة أن يدركوا هذه القضية. أس ديننا بعد مسألة الدليل قلنا الكتاب والسنة والسلف الصالح. أس ديننا بعد التوحيد هو معرفة الدليل ثم إدراك معنى الاتباع. أي يا أستاذ عمر يا أستاذ جميع الإخوة الأكارم لا يجوز للمسلم أن يتعبد عبادة أو أن يسلك طريقة إلا وقد اتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. هذه التربية تكشف أمام المريد حقيقة هذا الطريق هو مبتدع أو غير مبتدع. هذه القضية ضاعت عند إخواننا المتصوفة. مثلا الأستاذ عمر يقول أنا أربي على الذكر الخفي. جئنا له بالآية وقد اتفق معنا أن نرجع إلى القرآن. أن الله عز وجل قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت ما قلت، يعني باللسان لا بالقلب فقط، بالقلب واللسان، لا إله إلا الله إلى آخر الحديث، كلمتان خفيفتان على اللسان على اللسان، ومع ذلك يصر الأستاذ عمر على الذكر الخفي. فنحن الآن احتكمنا إلى الكتاب والسنة، لكن كيف ينقض المتصوفة هذه الظواهر؟ يقول حدثني قلبي عن ربي، فتبطل الشريعة بكاملها. القضية الثانية الأولى هي، ولكن أردت أن أتكلم عن الاتباع لما له من أهمية بالغة في دين الله. إننا إن لم نسلك طريق الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يضيع ديننا ويصبح ديننا كالأديان الأخرى في يوم من أيام الأسبوع، رقص واختلاط وأغاني. وقد حصل هذا عند كثير من المتصوفة، رقص وأغاني وما شابه ذلك. واسأل الجميع الحضور هل يعرفون شروط الصلاة، هل يعرفون التوحيد؟ لا. النقطة التالية وهي أستاذ عمر الله يبارك فيك، أرجو الإنصات، وما عهدتك إن شاء الله إلا منصتا، يعني من كلامك. ما قضية التوحيد هي القضية الكبيرة التي دفعتهم إلى القول بالظاهر والباطن، ودفعتهم إلى القول بالحلول. أهل السنة والجماعة، اسمعوا أيها الإخوان واحكموا، لأن الإخوة لا يجيبون إلا إجابة عامة، اسمعوا هذا ثم أن تحكموا. والله ما أريد إلا النصح ما استطعت، سواء أجاب الإخوة عن أسئلتنا أو لم يجيبوا. القضية يقول أهل السنة والجماعة، اسمعوا اسمعوا هذا الذي يقول أهل السنة والجماعة، يقولون عنه ضلال، اسمعوا. يجب على المسلم أن يؤمن أن الله خالقه ورازقه ومحييه ومميته وكل شيء بيده، وكل التصرف بيد الله عز وجل. هاي رقم واحد. يا مسلمون هذا في شيء؟ لا.
ما في موضوع النقاش ليس معتقد
لحظة. لا، لأنه من نقارن وبضدها تتبين الأشياء. النقطة الثانية خذني
ما خليني في موضوع التصوف اليوم والباطن.
النقطة
يعني ما نقحم شعب الموضوع كثير جدا نجد.
طيب أقول حاجة
معتقد السلفي
ثم أرجع إلى
أخواني كثير منتظرين على الهاتف. طيب. إيه. والشيخ عمر يحب يعلق على الشيخ عبد الرحمن.
النقطة الثانية يقولون يجب على المسلم أن يصرف عبادته إلى الله، يصرف عبادته صلاة صوم ذكر نذر استعانة استغاثة. يقولون رقم اثنين، رقم ثلاثة أختصر، أن نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ننفي ما أثبت ولا نصفه بما لم يثبت. قالوا هذا الأول سموه توحيد الربوبية، والثاني سموه توحيد الألوهية، والثالث سموه توحيد الأسماء والصفات. هل يكون في هذه الدعوة إلى التوحيد يكون فيه ضلال؟ أما مسألة الحقيقة المحمدية التي لن يجيب عليها أحد، اسمعوا ماذا يقول ابن عربي وهي الآن يقولون، يعني أصل الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، كل الخلائق أخذت من محمد عليه الصلاة والسلام. إخواننا شيء لا يصدق ما في كتبهم. لكن ابن تيمية من عدله وإنصافه يقول، من عدله وإنصافه يقول هناك منهم رجال صادقون لكن لا يعرفون هذه الحقائق. كثير من عوام المسلمين من هؤلاء المتصوفة لا يعرفون هذا الحقائق. وإني لا أعتقد جازما مثل هذا الشامي اللي سأل من ألمانيا أنه صحيح هذا الكلام في كتبهم، فأنتم تثبتوا إن وجدتم هذا الكلام في كتبهم فالحمد لله رب العالمين، تبرأوا منها ولا تحكموا على من يعني قالها بقدر ما تحكم على هذه الأقوال حتى تنجو الأمة من ذلك. اسمعوا، يقول بدء الخلق الهباء، بدء الخلق الهباء، بالهباء يعني الشيء اللي ما أدري إيش يقصد به، هو يقال الهباء تعرفون معنى باللغة. وأول موجود في الحقيقة المحمدية الرحمانية الموصوفة بالاستواء على العرش. يا جماعة الفتوحات مكية افتحوها بارك الله فيكم. يعني إذا قلنا هذا لا يجوز صرنا من أهل السنة وصرنا سلفيين وصرنا وهابيين. إذا قلنا نقطة الخلاف أن في كتب القوم كفرا وشناعة يجب أن نزيل ذلك، هذه نقطة الخلاف، ليست نقطة الخلاف التي خرج عنها كثير من الذين حاورونا. ثم أعيد يا جماعة للفضاعة الموصوفة، الحقيقة المحمدية الموصوفة بالاستواء. أسألك يا دكتور طيب، هل تفهم هذا الكلام أم لا تفهم؟ فإن كنت لا تفهمه فخذ كتب ابن عربي ودخلها قبره، خلي هو يفهمها، شلنا علاقة فيها.
طيب الآن أعطينا الآن فرصة للشيخ عمر.
لحظة
ما عنده ساعي أنت يسمع فيكم الشيخ عمر
إيه؟ لكن دعني أقول نقطة أخيرة فقط. الظاهر والباطن يا أستاذ عمر، أنت ذكرت كلاما عن ابن تيمية، ويؤسفني أن أقول يعني أناشدك الله وأناشد المتصوفة أن يتثبتوا أن يدققوا في عباراتهم. يا أخي إذا قال أهل السنة الظاهر والباطن، يعني ظاهر المسلم وباطن المسلم، يعني إصلاح باطن المسلم، يعني إصلاح قلبه وفؤاده. أما الصوفية إذا قالوا الظاهر والباطن، وسأتيك فقط بنصين لا ثالث لهما، إذا قالوا الظاهر والباطن فإنهم يقولون إن للقرآن ظاهرا وإن للقرآن باطنا. هذا الظاهر هو توحيد العوام. لك يا أخوان يقولون التوحيد توحيدان، توحيد العوام لا إله إلا الله، هذا يقول الغزالي. أما توحيد الخواص لا هو إلا هو، يعني أفضل من توحيد محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الظاهر والباطن عند المتصوفة يقصدون أن الدين فيه له ظاهر، القرآن السنة يسمونه تارة ظاهر، ويسمونه تارة شريعة، ويسمونه تارة الرسم والنقل. وأما هم فيسمون دينهم الباطل.
طيب ومن باب
لا بد من نص واحد فقط.
بالله بسرعة.
لا أريد
بسرعة والله، عندي كثير. الشيخ عبد الرحمن على الخط، وعمر على الخط، وعايد الدوسري على الخط، والناس كلهم على الخط.
لأن الناس يعني
لازم نوزع الوقت بينكم. طيب يعني كنعمل ايه؟
ما أخذنا،
ما أنا عارف قصدي، فنحاول نركز شوي نختصر شوي عشان الكلام يرجع لك ويرجع لهم.
يقول في افتحوا في الفتوحات الإلهية لابن عجيبة: فعلم الشريعة ظاهر، يعني القرآن والسنة، وعلم الطريقة باطن، وعلم الحقيقة باطن الباطن باطن الباطن. فالعلم، ويقول غيره: ومن أراد التثبت نعطيه، فالعلم ظاهر وباطن، والقرآن ظاهر وللقرآن والعياذ بالله ظاهر ولباطن. ويقول غيره: لكل آية ظاهر وباطن وحد ومطلع. إذن ما ينبغي لنا أن نخلط بين عبارات أهل السنة أن يصلح الإنسان باطنه، ما ينبغي، وبين ما يقوله المتصوفة من أن للقرآن.
طيب شيخ عمر كامل، شكرا على صبرك، والآن وصل لك الدور. ماذا تقول بالتحرير خاصة لما قاله ماذا تقول للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق فيما قال به عن التصوف هذه الليلة؟
سيدي الفاضل، أنا سأقول عدة كلمات فقط. أولا بالنسبة للذكر الخفي، أقول حديث روي عن السيدة عائشة: الذكر الذي لا يسمعه الحفظة يزيد على الذكر الذي يسمعه الحفظة 70 ضعفا. هو في شعب الإيمان البيهقي، وفي مسند أبي يعلى، وفي مصنف ابن أبي شيبة. وقال البخاري: روي عن الزهري أحاديث مستقيمة. هذا واحد. أما الأمر الثاني، فقد تحدث الشيخ العرعور عن أن القرآن ظاهر وباطن. أقول قد ورد هذا في كتب الأحاديث، مثل صحيح ابن حبان ومصنف عبد الرزاق ومسند البزار والمعجم الأوسط والتمهيد لابن عبد البر. ولكنني لا أقول أن له باطن يخالف الظاهر.
دكتور عمر، بالله دكتور عمر عليك، لا ترفض شوي، أربع صوت شوي
من هذه النقطة. أما ما قاله السيد عبد الرحمن
المداخل الأول الذي أعطيته نصف ساعة فقد عمم، والتعميم لا يجوز، وقد أخرج جميع الصوفية وأنا منهم من ملة الإسلام، فإذا لا يجوز أن يكون الحوار في هذه المنطقة في ميزان الشريعة. حوله إلى الحوار بين الأديان، وأتوجه للسادة المشاهدين، أشهدكم الله، هل قلت أنكم إذا وجدتم شيئا يخالف كتاب الله وسنة رسوله في كتب المتصوفة أو غيرهم إلا أن تضربوا به الحائط؟ فهذا كلام لهم، وأعدهم بسلسلة من الحلقات في التصوف المحمود والمذموم في ميزان الشريعة في محطة محايدة مستقلة بالفعل. والسلام على من اتبع الهدى، هذا فراق بيني وبينكم.
طبعا لا يمكن انه يستمر، لانه اورد حديثا ضعيفا، وساقول هذا الحديث ضعيف فانهى الموضوع. اثنين، قال والعياذ بالله، قال انه في السنة للقرآن ظاهر وباطن، معنى ذلك ان الله خدعنا فعلمنا الظاهر وترك الباطن.
لا هو ما خذ.
ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول افضل الذكر، وهو يقول افضل الذكر الخفي، افضل الذكر ما قلت انا والنبي ما قلت. فلماذا نترك الآية والأحاديث الصحيحة كلمتان خفيفتان على اللسان إلى البدع وإلى
طيب.
الذكر
أوكي.
الخفيف.
أوكي أوكي. طبعا مشاهدي الكرام، هي المشكلة بتاع مشكلة كثير من الإخوان أن أفضل الحوارات عندهم هي التي يتحدثون فيها لوحدهم. يعني أنه مثلا الأخ متصوف يكون في مجال يحكي لوحده، هو يقول التصوف المذموم والحسن وما في وجهة نظر تاني مخالفة له، فإذا جاء من يخالف الرأي وقال رأي آخر أصبحت المشكلة انحياز وعدم انحياز. إذن كيف حنتطور إذا ما نقدر نتحمل الآراء المختلفة؟ وسادة المشاهدين يشهدوا على علي وعلى الدكتور عمر أننا ما قصرنا معه، لا من ناحية الاحترام ولا من ناحية التبجيل ولا من ناحية أعطائه فرص الرد، ولكن ما نقدر نتبنى رأيه كما لا نتبنى آراء الآخرين. والفكرة هي حوار أكثر من رأي، كل واحد يقول رأيه في الموضوع. الشيخ عمر كامل يقول أنا ما أتبنى الكتب لأنها لم تثبت عندي، لما ثبت رواية لي مثلا عن مشايخي، هذا رأي أغلبية الناس ما يقبلوا به، يقولوا لا الكتب نحاسبها، لأنه إحنا ندرس كتب ونقول إنه خلدون قال ونحاسبه على كلامه، ونقول الشافعي قال ونحاسبه على كلامه، ونقول ابن عربي قال ونحاسبه على كلامه. فإحنا أعطيناه كل هذه الفرص. أما إنه الشيخ عبد الرحمن يخالفك في الرأي فرد عليه، وماله يعني أنت ترد، هو عنده رأي أنت ترد عليه وتخالف. أخ عايض الدوسري، أنت كمان تحب تناقش الحوارات لوحدك وعايز تنسحب انت ايضا، ولا كيف نعمل الان؟ تفضل يا قايد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله يا دكتور محمد، حيا الله جميع المشايخ.
الله يحييك.
الحوار لا يكون حوارا الا اذا كانت هناك وجهتي نظر مختلفه. ويجب على المتحاور ان يتحمل وجهه النظر الاخرى، وصاحب الحق هو الذي يثبت ويبين أن هذه الفكرة إما فيها شيء من الصواب أو أنها خاطئة. نبدأ في مداخلتنا. الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أولا أنبه يا دكتور محمد ولمشايخنا الفضلاء أن المناظرة مهما كانت فيجب أن يعلوها جو الأدب والاحترام، وإنه والله مما يعني حز في نفسي أن الدكتور الطيب العلوي وفقه الله تكرر منه يعني ألفاظ ما كان ينبغي من يعني الشخص العامي، فضلا عن باحث، فضلا عن إنسان يتكلم عن التصوف، أن يوجه بعض الألفاظ إلى رجل كبير في السن وشيخ فاضل مثل الشيخ عدنان عرعور. فإذا كنا نرفع شيئا فيجب علينا أن نطبقه، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نقاط سريعة قبل أن ندخل في موضوع الحقيقة والشريعة والظاهر والباطن. الدكتور الطيب العلوي لن نتكلم عن قضية سوربن وقضية بن عربي ولا حد يفهمه، لأن يعني الكلام كان واضح ومتناقض جدا. الطيب استشهد بكلام ابن تيمية وقال يعني أنا أضع كلام ابن تيمية، أنا أقول من الأمانة العلمية والمنهجية أن تبين حقيقة كلام ابن تيمية، فلا تأتي بنص ابن تيمية يتكلم عن طائفة معينة وأيضا تعممه على جميع الطوائف. الدكتور الطيب يقول أنا لست محب للصوفية، وفي أول حلقة قال خلاف هذا الكلام، ثم الحلقة الماضية أو قبل الماضية يقول على الشباب الرجوع لابن عربي، فأنا ما أدري هل إرجاع ابن عربي حب للصوفية أو كره للصوفية. يقول لا يفهم كلام ابن عربي إلا ابن عربي، وأنا أقول هذا الكلام ينطبق على جميع العلماء، لا يفهم كلام ابن تيمية إلا من خلال ابن تيمية، ولا يفهم كلام الشافعي إلا من خلال الشافعي. الشاهد لا أريد أن يعني نطيل في هذا الكلام، نبدأ في موضوع هذه الحلقة، الحقيقة والشريعة والظاهر والباطن. من الإنصاف يا دكتور محمد، وفي البداية لابد أن نقرر أن الزهاد الأوائل كان الأصل عندهم الكتاب والسنة، ولم تكن هناك حقيقة تضادها أو تناقضها، بل كان سلوكهم وزهدهم منبعه وطريقته القرآن والسنة، ولذلك كثر فيما بعد الكذب والافتراء عليهم من الصوفية الذين أتوا من بعدهم. فهذا سهل، ابن عبد الله التستري في الطبقات الصوفية للسلمي صفحة 49 يقول أصول طريقتنا التمسك بالكتاب والسنة والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الجنيد رحمه الله يقول الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واتبع سنته ولزم طريقته، ومن لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. صفحة 37. وهذا عبد القادر الجيلاني رحمه الله ورفع مقامه يقول كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يتحدث عن هذه الطبقة ويقول والمستقيمون من السالكين كجمهور مشايخ السلف مثل الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وغيرهم من المتقدمين، ومثل عبد القادر والشيخ حماد وغيرهم من المتأخرين، كانوا يلتزمون بهذا، يلتزمون بالشريعة، فهم لا يسوغون للسالك ولو طار في الهواء أو مشى على الماء أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين، بل عليه أن يفعل المأمور ويدع المحظور إلى أن يموت. وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، وهذا كثير في كلامهم. الفتاوى الجزء العاشر صفحة 517. وبعد هذا للأسف الشديد بعد الزهاد الأوائل حدث تغير بأن خالف من تأخر من الصوفيين بسلوكه وزهده أصول الشريعة، وكانت المخالفة في البداية مخالفة عملية، ثم تلاهت التغير النظري فقعد نظريا لمسألة الفصام النكد بين الشريعة والحقيقة، وبدأت الملامح تتضح حتى أصبحت الحقيقة تضاد الشريعة. ففي البدايات يقرر أحد كبار علماء الصوفية وهو الهجويري في كتابه كشف المحجوب صفحة 627 يقول إن الشريعة من المكاسب والحقيقة من المواهب، وإذا صار هذا مسلما فإنه يوجد فرق كبير بينهما. ثم يرى عبد الكريم القشيري في رسالته صفحة 82-83 يقول الشريعة أمر بالتزام العبودية والحقيقة مشاهدة الربوبية، الشريعة جاءت بتكليف من الخالق والحقيقة إنباء عن تصريف الحق، فالشريعة أن تعبده والحقيقة أن تشهده، الشريعة قيام بما أمر والحقيقة شهود لما قضى وقدر وأخفى وأظهر. ثم تطور الأمر فصارت للحقيقة مقامات وأحوال. فهذا مولانا كمال الدين القاشاني في كتابه اصطلاحات الصوفية صفحة 319 وما بعدها يقرر أن للحقيقة مقامات، وهي معروفة عند الصوفية: المكاشفة، المشاهدة، المعاينة، الحيوة، القبض، البسط، السكر، الصحو، الاتصال، الانفصال. فالمكاشفة عنده استمع إلى هذا الكلام وكيف تسقط جميع حدود الشريعة في مقام الحقيقة. يقول لك المكاشفة هي شهود الأعيان وما فيها من الأحوال في عين الحق، أي الله سبحانه وتعالى. والمشاهدة ما هي؟ قال هي شهود الذات بارتفاع الحجاب مطلقا، وبدايتها اعتقاد حضور الحق بذاته لكل شيء، ونهايتها شهود الحق ذاته بذاته لفناء العبد بكليته. والمعاينة هي عيان الحق ذاته بذاته بلا شبهة، والقبض هو قبض الحق عبده عن الخلق. استمع لهذا الكلام، يقول مقام القبض اللي هو من مقامات الحقيقة هو قبض الحق أي الله سبحانه وتعالى عبده عن الخلق بستره في لباس التلبيس. ما هو لباس التلبيس؟ يقول لباس التلبيس هو ظاهر الشريعة. إذا التلبيس في الحقيقة هو التمسك بظاهر الشريعة. قال وصون العوام صيانة عن الناس. والبسط هو بسط الحق عبده بحيث يشهد الحق في الخلق. ثم تطور الأمر أكثر، وهذا عبد الغني النابلسي في كتاب في كتابه مسائل التوحيد يقسم التوحيد إلى أقسام في الشريعة والحقيقة، فيقول التوحيد في الشريعة هو لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هو توحيد الشريعة. أما توحيد الحقيقة وهو توحيد خواص الخواص، طبعا في كتابه مسائل في التوحيد صفحة 111 يقول هو فناء الخلق مع بقاء الحق، وليس للخلق من الوجود نصيب، وهذه وحدة الوجود. وهذا ما صوره ابن عربي في حالات الشريعة والحقيقة، حيث يقول في فصوص الحكم يقول صفحة 80 فوقتا يكون العبد ربا ووقتا يكون العبد عبدا بلا إفك. وفي فصوص الحكم صفحة 192 يقول إن هارون أخطأ لما نبه قومه وعابهم في عبادة العجل، وقال إن يقول بالنص يقول وكان موسى عليه السلام أعلى، يقول في صفحة 192 وكان موسى عليه السلام أعلم بالأمر من هارون، لأنه علم ما عبده أصحاب العجل لعلمه بأن الله قضى ألا نعبد إلا إياه. أي أن ابن عربي يقول أن موسى أعلم لأن الذي عبد في العجل هو الله سبحانه وتعالى. ويقرر عفيف الدين التلمساني في شرحه المواقف النفري صفحة 357 أن الله هو الوجود والخلق عدم، يعني لا ثم إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا أحد الباحثين الفرنسيين ولعل الدكتور الطيب العلوي يعرفه، وهو رينيه جينو، أسلم على الطريقة الصوفية وشاهد ما يفعله الصوفية من الفصام النكد بين الشريعة والحقيقة، وهو متصوف أسلم على الطريقة الصوفية. يقول في مقدمته المنقذ من الضلال للغزالي صفحة 105 يقول إن بعض من يزعمون انتساب إلى التصوف ينكرون ضرورة الشريعة أو يهملون العمل بها. وبذلك لو أردنا أن نلخص الفرق بين الشريعة والحقيقة عند الصوفية نقول كالتالي: شريعة المسلمين وحقيقة الصوفية، الشريعة هي الظاهر والحقيقة هي الباطن، الشريعة قشور والحقيقة لب، الشريعة للعوام والحقيقة لخواص الخواص، الشريعة مضبوطة بالأوامر والنواهي، الحقيقة مضبوطة بالتجلي والكشف والسكر، الشريعة لها حدود، الحقيقة لا حدود لها لأنها فناء وسكر، الشريعة شيوخها بشر من الصالحين، الحقيقة شيوخها من البشر والجن والحيوانات، الشريعة هي ساحل، الحقيقة هي المحيط، الشريعة الرسول والأنبياء هم الأشرف والأفضل، الحقيقة الأولياء وخاتمهم اللي هو ابن عربي. ابن عربي في كتابه الفتوحات المكية صفحة في المجلد الأول يقول أنا خاتم الأولياء دون شك. وفي كتابه فصوص الحكم
أخ عايز بقيت لك 30 ثانية.
طيب، وفي صفحة 62 يقول أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ابن عربي خاتم الأولياء أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الأولياء وخاتمهم ابن عربي أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. الشريعة فرعون وإبليس كفار، الحقيقة إبليس وفرعون من المؤمنين. الشريعة لا وحي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الحقيقة الوحي مستمر. الشريعة الله منزه عن مشابهة المخلوقات، في الحقيقة الله يتشبه بكل شيء من بشر وحجر وحيوانات، تعالى الله عن ذلك. الشريعة الجنة بيد الله، الحقيقة الجنة بيد شيوخ الصوفية. الشريعة الدين ناقص، الحقيقة الشريعة الدين كامل، في الحقيقة الدين ناقص. في الشريعة لا تبرير للفواحش والكفر بالأوهام، الحقيقة تبرر كل الفواحش والكبائر والطوام باسم الحقيقة. في الشريعة أخبار الدين سهلة وواضحة، وعلوم الدين واضحة لجميع الناس. في الحقيقة أما في باب الحقيقة فهي أسرار لا يجوز كشفها. وهذا الإمام الغزالي رحمة الله عليه وعفى عنه يقول في مشكات الأنوار: ثم ليس كل سر يكشف ويفشى، ولا كل حقيقة تعرض وتجلى، بل صدور الأحرار قبور الأسرار. وقد قال بعض العارفين: إفشاء سر الربوبية كفر. وهذا ابن تيمية رحمة الله عليه يقول عن الصوفية التي تكلمنا عنها الطبقة الأولى، يقول وقال: وإنما كنت قديما، في الجزء الثاني صفحة 464 يقول: إنما كنت قديما ممن يحسن الظن بابن عربي لما رأيت في كتبه من الفائد، ولم نكن بعد اطلعنا على حقيقة مقصوده، ولم نطالع الفصوص ونحوه. ثم بعد ذلك يتكلم عن ابن عربي وأنه يقول بإيمان فرعون وأنه يجوز عبادة العجل، ثم يتكلم عن التلمساني ويسميه بالفاجر، ويقول صفحة 471 يقول: فهذا أخبث القوم وأعمقهم في الكفر، ويتكلم عن المتفلسف الرومي ويقول أصل المتصوف يقول هو أبعدهم عن الشريعة، ثم يقول وكان يقول القرآن كله شرك ليس فيه توحيد وإنما التوحيد في كلامنا، ثم بعد ذلك يتكلم عن المشايخ الصوفية مثل الجنيد وسهل ابن عبد الله تستري وعمر وغيرهم من وعبد القادر الجيلاني.
شيخ عائل اسمح لي شيخ عائل الوقت
أختم.
شيخ عائل الله يرضى عليك الوقت انتهى.
طيب أقول كل هؤلاء متفقون على تكفير هؤلاء ومن هو أرجح منهم. إذن كلام شيخ الإسلام تيمي واضح، هو يتكلم في الثناء على الزهاد الأوائل، أما المتأخرون فكلامه واضح فيهم. أنا أختم بنص الشاطبي لأن الدكتور الطيب ذكره، قال الشاطبي في الموافقات الجزء الثاني صفحة 248 قال عن الصوفية فاستجازوا لمن ارتسم في طريقهم إباحة بعض الممنوعات في الشرع بناء على اختصاصهم عن الجمهور، وهذا باب فتحته الزنادقة بقولهم إن التكاليف خاص بالعوام ساقط عن الخواص. ولا نستغرب أن طريقة الدكتور عمر الله يحفظه الذي ذهب، أن شيخ طريقته ماذا يقول في كتاب البهجة السنية
يا شيخ عائل؟ كل ما أقول لك 30 ثانية تفتح ملف ثاني يا شيخ عائل، أنت شايف الوقت، اعذرني ساعدني.
طيب أنا أختم بآخر هذا النقل، يقول شيخ النقشبندية في الكتاب صفحة 6 في البهجة السنية، يقول في الحقيقة، طبعا عنده مشايخ في الشريعة ومشايخ في الحقيقة، يقول في مشايخ في الحقيقة قال وأما الحيوانات صفحة 6 يقول وأما الحيوانات فلنا منهم شيوخ، ومن شيوخنا الذين اعتمدت عليهم الفرس فإن عبادته عجيبة، والبازي والهرة والكلب والفهد والنحلة وغير ذلك، فما اقتدرت قط أن أتصف بعبادتهم. فأنا أقول إن الحقيقة شيء مغاير عند الصوفية للشريعة، ويكفي أن ابن عربي في فصوص الحكم قال إن أعظم تجليات لله سبحانه وتعالى في الحقيقة هو أن يتجلى في صورة المرأة، تعالى الله عن ذلك.
طيب
وبارك الله فيكم.
شكرا جزيلا شيخ خايد. نرجع للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. شيخ عبد الرحمن أنت الآن يعني تسببت في أنك طلعت للدكتور عمر من الحوار كله، ماذا تقول؟
الله يحييك دكتور هاشم الحاشم، جزاك الله خير. أنا والله حقيقة كنت أتمنى أنه يبقى معنا في الحوار ويتسع صدره حتى يعني نصل إلى الحقيقة، وخاصة أنه كان تكلم كلام في الحلقات الماضية أنه لا يريد أو لا يعني يرى ما في فكر الصوفي من الباطل. على كل حال بقي مولانا يعني قضية أخرى في 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 هذا، وهي ما يعني يدندن حوله الصوفية ويقول عنه بأن التصوف إنما هو تنقية الباطل.
هو شيخ عبد الرحمن لو سمحت، بس هو الأخ عمر قال في الحلقات الماضية كلها أنه يعني هو كل تراث التصوف يضع على ميزان الشريعة والكتاب والسنة ويقول لهم أضربوا عرض الحائط بكل ما يخالف الكتاب والسنة، فهو من هذه وحتى الكتب التي ذكرت له قال إنه لا يقر بضرورة صحة سندها لأنها لم تصل إليه عن شيوخه. في النقطة هذه بالذات هل لديك ما تقوله الأخ عمر هو يسمعك حتى وإن كان خرج من المناقشة؟
إيه مولانا، على كل حال شوف يعني هذه الجولة التي يعني جال فيها أخونا الدكتور عايز الله خير، هو وضح القضية التي يعني ذكرتها في أول الأمر، وهو أن الصوفية دين يختلف في أصوله وفروعه عن الإسلام، وهذه نماذج من هذا الدين الذي يسمونه الحقيقة، وما هو حقيقة وإنما هي حقيقة الكفر والزندقة. يعني جابوا كل عقائد المشركين والديت وأدخلوها إلى يعني الإسلام وألبسوها لباس الإسلام، فعقيدة وحدة الوجود ما هي منهم، يعني ما هي من بلاد أفكار ابن عربي، وإنما هذه عقيدة موجودة في الفكر الهندي القديم، ونقلوا هذه العقيدة لعقيدة وحدة الوجود إلى الإسلام وجعلوها هي الحقيقة الإسلامية، وهي التي جاء بها القرآن، هذه نفس القرآن وهي السنة. فهؤلاء نقلوا عقائد الكفر وأدخلوها إلى بلاد الإسلام. أقول للشيخ
طيب شو رأيك شيخ عبد الرحمن لو سمحت، ما رأيك كنت صبرت معي كثير تسمع أحد مشايخ الصوفية متصل بينا أظن من ليبيا، تسمع منه لأنه ربما هو عنده سؤال محدد إليك أو عنده تعليق مباشر على كلامك بحيث يدور الحوار بينك وبينه الآن حتى تتضح هذه المسألة. اسمه الشيخ أبو مدين مش كده؟ شيخ أبو مدين. اسمع من الله شيخ عبد الرحمن لو سمحت تكرم علي اسمع منه خليه يدور بينكم حوار. تفضل يا شيخ أبو مدين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أي طريقة أنت حفظك الله؟
أنا محب ومن مشايخ بنغازي من ليبيا، وتبعت الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم من كبار علماء الأزهر الشريف، وعنده طريقة تسمى الطريقة المحمدية، رجل عالم في اللغة وفي الفقه ومن المفسرين ومن العشيرة المحمدية ومشهور ومعروف، لا يستطيع أحد أن يطعن فيه. أولا بالرد أنا على الشيخ عرعور، يا شيخ عرعور أنت نفيت هذا الحديث الذكر الخفي التي لا تسمعه الحفظة يزيد على الذكر الذي تسمعه الحفظة 70 ضعفا، أنت نفيت نهائيا، وهو رواه البيهقي. إذا كان البيهقي يدوخ فينا عن عائشة فيض القدير جامع الصغير مجلد 3 صفحة 57، وفي رواية أبو يعيا والبيهقي والديلمي وغيرهم إلى آخره، وفيه راوي واحد واتقه ابن حبان وهو عبد الرحمن ابن يريد، يعني الحديث أقل حاجة حسن اللي أنت نفيته. هذا رقم واحد. رقم اثنين يا أستاذ محمد أنا
أوه يا التليفونات هذه كمان مالك يا شيخ أبو بدر الله غالب من عندك يا شيخ يا أستاذ شيخ عبد الرحمن. يعني نحن عندنا كثير من الإخوان الصوفية يشوفون في البرنامج، ألا ترى يمكن الفرق بين صوفية الكتب الموروثة والصوفية المعاصرة؟
مولانا الصوفية المعاصرة كلها هي هذه الصوفية المعاصرة، إنما هي صوفية فلسفية. لا تجد في الطرق الصوفية الموجودة المنتشرة الآن في بلاد الإسلام والمعروفة كلهم نقلوا هذه، لأن هذه مصادرهم أصبحت هي هذه الكتب، مصادرهم العربي، مصادرهم الإبريز، مصادرهم كتب الطبقات الصوفية، هذه مصادرهم وأصبحت هي هذه التي تشكل الفكر الصوفي الآن الموجود. أعود فأقول قضية أخرى وهي قضية إن التصوف إنما هو تنقية الباطل. أقول بملء الفم لا يوجد ناس أقذر باطلا من المتصوفة، فإن الذي يجمع هذه النجاسات كلها ويعتقد هذه العقائد في الله تبارك وتعالى وفي الرسول وفي الأولياء أنجس الناس قلب، إنما مشركون النجس. يقول هؤلاء كفروا كفر ما كفره اليهود والنصارى. النصارى كفروا عندما أله فقط يعني فرد من أفراد المخلوقات وهو عيسى عليه السلام، فكيف بمن يجعل كل المخلوقات الموجودة إنما هي الله تبارك وتعالى في ذات الله. ويقول من مثل كلام ابن عربي عقد البرية في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه، العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف، هذا عندهم أصبح أساس. وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي، هذا كلام عبد الغني النابلسي. أرجو السردة التي سردها الدكتور عايز ظهر الله خير عن ما يسمى بالحقيقة الصوفية، وجه الحقيقة الدين الصوفي تسميتها بالحقيقة أيضا من التلبيس، هذا الدين الصوفي. هذه الكلام بأن الصوفية إنما هو تنقية الباطن، كيف ينقى الباطن؟ أولا هذا اتهام، لأن الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه إنما هو شريعة ظاهرة ولا علاقة له بالباطن، والأساس أن الدين الذي جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه إنما هو تنقية الباطن والظاهر، بل الباطن مقدم على الظاهر في التنقية وفي الإخلاص لله تبارك وتعالى والإيمان به وتصفيته. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذا مقدم، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
طيب
مما يدلك على أنهم أنجس الناس قلوبا يا مولانا، أول شيء
يا مولانا ما حلمك عليهم يعني أنت كلماتك هذه متعمد لأنك ترى أنها هي الحق الذي ينبغي أن يقال، ولا ماذا تريد يعني بهذه العبارات الشديدة؟
اسمح لي مولانا هذا من الحق الذي يجب أن يقال. أولا ما يوجد الآن شيخ من أصحاب الطرق إلا وادعى ختم الولاية، أول من ادعى ختم الولاية الحكيم الترمذي في كتابه ختم الولاية، وتلقف هذا القضية عنه وأخذها ابن عربي وأخذها كل من أصبح له قدم في هذا التصوف ادعى أنه خاتم أولياء الله تبارك وتعالى، وأنه يكون خاتم أولياء الله
هو أفضل من كل الأنبياء والرسل السابقين. ما في واحد منهم إلا وادعى علم الغيب. ادعى علم الغيب أصبح قضية أساسية في كل الذين يعني لهم قدم في التصوف. التنافس بين بعضهم بعض هذا عندهم من الأساس بين الطرق الصوفية، أن كل من غير شيخه لا بد أن يبتلى بسوء الخاتمة، فأي نجاسة قلب غير هذه.
طيب شيخ عبد الرحمن،
الدعاوى الكثيرة، الدعاوى أنه ولي لله تبارك وتعالى في الإسلام، من قال أنا مؤمن فأنا كافر، عبد الحبيب بن مسعود رضي الله تعالى يقول من قال أنا مؤمن فأنا كافر، من قال أنا في الجنة فهو في النار، كيف يحكم نفسي بالإيمان؟ هذه أم العلاء رضي الله تعالى عنها، امرأة من الأنصار، لما توفي صفوان بن أمية رضي الله تعالى قالت شهدتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك، فقالت لها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول هذا يعني صار لنا في القرعة، ما كانت تعرف، ما في نسب بينهم، فتقول لما مات عندهم قالت شهدت عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك، فقال لها النبي ومن يدريك أن الله قد أكرمك، فقالت سبحان الله يا رسول الله، ومن يكرم الله إذا لم يكرم، فقال لها النبي والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا، فقالت والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. فمجرد أنها حكمت بأن الله قد أكرمه أنكر عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء يا شيخ ما هو فقط يقولون إن الله سيكرمهم في الآخرة، بل هم أنهم أولى أولياء الله، وأنهم خاصة الله، وأنهم كل هذا يدعي هذا لنفسه، فكيف يكون هؤلاء من أهل تطهير القلوب وهذا حالهم؟
طيب شيخ عبد الرحمن، وقت البرنامج تقريبا وصل للنهاية،
يعني إقطاعيات لأكل أموال الناس بالباطل.
طيب شيخ عبد الرحمن، أنا أشكرك على مساهمتك في الحوار.
قضية أن الفكر الصوفي إنما هو تربية على الإسلام هذا كلام كذب.
طيب
مو صحيح.
طيب هذا
التربية التي تكون على الإسلام التربية على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه
وسلم. هذا رأيك وصل واضح جدا، أشكرك جزيل الشكر شيخ عبد الرحمن، بارك الله فيك على المساهمة. مرة أخرى أقول للأخ عمر عبد الله كامل أن هذه موضوعات يعني في التاريخ وفي التراث وفي الواقع، والأراء فيها متناقضة ومتضاربة، وكثرة الأراء والحوار بينها هو الحل الأفضل. أما لو كل واحد تكلم لوحده يقولوا في المغرب العربي فلان يغني وجناحه يرد عليه، ما يكون في حوار. الحوار هو أفكار تتحمل بعضها في المناقشة. إن شاء الله بكرة بإذن الله في حلقة بكرة الحلقة الختامية لهذه الجولة تكون حوار مفتوح بين الشيخ عدنان والمشاهدين، حيث الإخوان اللي عندهم أسئلة للشيخ عدنان فيما قال في الجولات الماضية ناخذها حوار سين وجيم، تليفونين ثلاثة رد، تليفونين ثلاثة ورد. بكرة بإذن الله تعالى تكون هذه هي صيغة الحلقة الختامية لهذه الجولة، على أننا نحاول مرة أخرى نعمل جولة ثانية، كل هذه النقاط تعرض للنقاش بحضور إخوان من أكثر من طريقة صوفية إن شاء الله تعالى. كلمة للأخ الطيب قبل نهاية الحصة. أخ الطيب، هل لديك إضافات في ضوء الكلام والاتهامات التي ذكرت والأقوال التي نسبت للتصوف أو التي عيبت على أهل التصوف؟
والله هذه الطريقة في التعميم هي طريقة خطأ، لا بد من القول بأن العالم الإسلامي، وقلتها في البداية الإمام ابن تيمية هذا عالم وقلته، وما أحوجنا الآن إلى عالم مثل ابن تيمية، والعالم الإسلامي شئنا أم أبينا وهذه حقيقة مسلمة انقسم إلى فسطاطين، فسطاط اسمه أهل السلف، وفسطاط اسمه أهل التصوف. والآن في مواجهة هذا العالم الغربي الشرس لا بد من محاولة التقريب بينهما، فإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية من الذكاء والحنكة والعلم بحيث أنه لم يكفر الصوفية وهو الأصل، فكيف يأتي هذا المتكلم من الكويت ويقول أن الصوفية كلهم مشركون وزنادقة؟ فليعلم أنه من كفر مسلما فقد كفر. فإذا كان يبدو له أن العالم الإسلامي الآن للأسف الشديد بالنسبة للمتدخم الكويت أنه أن المتصوفة بكل اتجاهاتهم مشكلون أكثر من 90% من خارطة العالم الإسلامي. فإما أن نتقرب إليهم ونصحح عقيدتهم، ولكن لن يتم هذا بتكفيرهم. فأنا منذ 3 أيام أو 4 أيام عندما رأيت شابا جزائريا من الدنمارك سئل عن رأيه في ذبح الأجانب في العراق، فقال نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتيتكم بالذبح. فهذا لا يجوز. فهؤلاء الناس الذين يأخذون كلام ابن تيمية على عواهنه بدون تمحيص ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى الغلو في التكفير. وأولئك الذين يذهبون إلى التصوف بكل تناقضاته، وأنا قلت من البداية أن التصوف هو اجتهاد، والمتصوفة مجتهدون في فقه الباطن أو في فقه التزكية، وقلت بالحرف الواحد، وقد يصيبون ويخطئون، وقد يخطئون أكثر ما يصيبون. أنا مذهبي ورأيي أن طريقة الشيخ المتدخل من الكويت فهي طريقة تطرفية إقصائية لا تنفع قضية المسلمين قاطبة. هذا ما أراه والله أعلم.
طيب، بهذا الرأي تنتهي حصة الليلة، تا وقتها. شهدي الكرام، يكون الحوار بينكم وبين الشيخ عنان غدا إن شاء الله في حوصلة لهذه الجولة.
أرجو أن لا يتصل إلى المتصوفة ولا يسمح لأهل السنة.
فحتى ذلك الحين شكرا لكل المداخلين، وتحية للشيخ عمر عبد الله كامل. حلمك علينا وخذنا بحنانك بمحبة أهل التصوف، بسماحة أهل التصوف.